أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى في الجلسة السابقة من تقسيم القضايا، وقلنا أن القضايا تنقسم إلى قسمين: قضايا حملية وقضايا شرطية، وأن كل من الحملية والشرطية تنقسم إلى مجموعة من الأقسام أو تنوع إلى مجموعة من الأنواع. كل هذا تقسيمات القضية كان مقدمة للدخول إلى الاستدلال. وقلنا فيما سبق قبل بحث القضايا بأن الاستدلال إما أن يكون استدلالا غير مباشرا، أو أن يكون استدلالا مباشرا. نبدأ أولا بالاستدلال غير المباشر. ماذا نقصد من الاستدلال غير المباشر؟ هو أن تكون لدينا قضيتان: إقامة الدليل على إحدى القضيتين للوصول إلى صدق القضية الثالثة، القضية الثانية، أو ثبوت القضية الثانية. إذا نحن في الاستدلال غير المباشر لا نذهب إلى إثبات المطلوب مباشرة، وإنما نأتي بما يلازم هذا المطلوب، ثم نقيم عليه البرهان، ثم ننتقل من إقامة البرهان على القضية الأولى لننتقل إلى المطلوب وهي القضية الثانية. هذه الفكرة الإجمالية لمسألة الاستدلال غير المباشر. فنحن بدل أن نقيم الدليل على هذه القضية المطلوبة أو هذا المطلوب، نقوم بإثبات الملازم القضية المطلوبة، وننتقل من خلال هذه من إثبات القضية الملازمة إلى إثبات القضية المطلوبة وهي الملازم الآخر. هذا النوع من الاستدلال يمكن أن نطبقه في كثير من القضايا التي نريد أن نقيم الدليل عليها، ولكن في الغالب نستعمل مثل هذا الاستدلال فيما لو كان إثبات المطلوب ممتنع أو يصعب الاستدلال عليه بشكل مباشر. لدينا مجموعة من القضايا لا نستطيع أن نقيم البرهان عليها بشكل مباشر لأي سبب من الأسباب، أو أنه من الصعوبة إقامة البرهان على هذه القضية أو هذا المفهوم. ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الاستدلال غير المباشر، نلجأ إلى الملازم لهذه القضية فنثبته وننتقل من خلاله إلى المطلوب. جيد. إذن الفكرة الأساسية بهذا الاستدلال هو الاستفادة من التلازم بين قضيتين. إذن في البداية لابد، كما سيأتينا مفصلا، في البداية لابد من إثبات التلازم بين القضيتين أو الإتيان بملازم للقضية المطلوبة، ونعمل على هذا الملازم للقضية المطلوبة، ثم ننتقل إذا خلصنا بنتيجة منه ننتقل منه إلى المطلوب. يسهل علينا اعتماد النتيجة من خلال الانتقال بين هذا التلازم. مثلا من القضايا التي يصعب إقامة البرهان عليها والدليل عليها، يصعب لا يمتنع يصعب، هو أن الروح موجودة. هذه القضية، هل الروح موجودة أو لا؟ عادة يؤتى بقضية ملازمة وهي أن القضية أن الروح غير موجودة. الملازم القضية قضية الروح موجودة، نحن نريد أن نثبت هذه القضية أن الروح موجودة. جيد. نأتي إلى قضية ملازمة لها وهي أن الروح غير موجودة، فنبرهن على كذب القضية الثانية أن الروح غير موجودة، نثبت أنها كاذبة، فننتقل من هذه النتيجة كذب القضية القائلة بأن الروح غير موجودة، فنذهب إلى القضية الأساسية وهي أن الروح موجودة فيثبت المطلوب، لأن بين الروح موجودة والروح غير موجودة بينهما تناقض، فإذا ثبت كذب إحدى القضيتين ثبت كذبها ننتقل إلى القضية الثانية تكون هي الصادقة، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع. طبعا في هذا الاستدلال، استدلال غير المباشر، قد نلجأ إلى علم آخر لإثبات القضية الملازمة حتى ننتقل إلى القضية المطلوبة. المنطق يعطيني هذه الأداة، خطة الاستدلال. قد ألجأ إلى كما في هذه القضية، قد ألجأ إلى علم الفلسفة فأثبت كذب القضية القائلة لأن الروح غير صدق القضية القائلة، كذب القضية القائلة بأن الروح غير موجودة فيثبت المطلوب. إذن هنا المنطق أعطاني الخطة والمنهج أو الأسلوب الذي من خلاله أصل إلى النتيجة التي أريدها. أنواع التلازم بين القضايا، قلنا أن فكرة الاستدلال غير المباشر قائمة على الملازمة، إذن لابد من محاولة إحصاء التلازم بين القضايا أو بين القضيتين، يعني بين أي قضيتين، حتى تكون كالقاعدة بالنسبة إليه، ثم ننتقل إلى هذه الطرق الاستدلال. أنواع التلازم بين القضايا أو بين القضيتين يكون على أربعة أنواع. قسم يكون بين القضايا أو بين القضيتين تناقض، وقسم يكون بين القضيتين تساوي، يكون بين القضيتين تساوي. لاحظوا القضية الأولى أو النوع الأول، لزوم صدق القضية الثانية وهي المطلوبة لكذب القضية الأولى. إذا نأتي على قضيتين فنقول لكذب القضية الأولى لكذب القضية الثانية وهي المطلوبة، هكذا اختلطت علينا بسلاحة. لدينا قضيتان، نذهب إلى القضية الأولى المطلوبة نريد أن نثبت صدقها، فنذهب إلى القضية الثانية فنثبت كذبها فتكون الأولى صادقة. لماذا؟ لابد أن يكون بين القضيتين تناقض، لأن التناقض لا يمكن إثبات كلتا القضيتين صدقا وكذبا، لابد أن تكون إحدى القضيتين صادقة فتكون الأخرى كاذبة. فإذا أردت أن أقيم الدليل على صدق القضية الثانية فأتي إلى نقيضها فأثبت بطلان نقيضها فيثبت لي صحة القضية المطلوبة. في بعض الأحيان أريد أن أثبت كذب القضية المطلوبة، كذب القضية المطلوبة، فآتي بقضية مناقضة لها وأثبت صدقها فأنتقل إلى القضية الأولى فأقول لأن القضية الثانية صادقة فالقضية الأولى وهي المطلوب تكون كاذبة، فيما لو أردت أن أثبت كذب القضية. إذا لو أردت أن أثبت صدق القضية فأتي بالنقيض فأثبت كذب النقيض، لو أردت أن أثبت كذب القضية آتي بنقيضها فأثبت صدق النقيض فيثبت لي كذب النقيض الآخر. مثل الروح موجودة، تارة أريد أن أقيم الدليل على صدق القضية أن الروح موجودة، فلا بد أن أتي إلى نقيضها الروح غير موجودة فأكذب هذه القضية الثانية، فإذا كذبت القضية الثانية تكون القضية الأولى صادقة. أو يكون غرضي إثبات كذب هذه القضية وهي أن الروح غير موجودة، أريد أن أكذب هذه القضية فأتي إلى نقيضها الروح موجودة فأثبت صدقها، ثم أنتقل من صدق هذه القضية إلى نقيضها فأقول لأن القضية الثانية صادقة فتكون القضية الأولى كاذبة. إذا النوع الأول لزوم صدق الثانية لكذب القضية الأولى، النوع الثاني لزوم كذب الثانية لصدق القضية الأولى، النوع الثالث لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى، كأن يكون بينهما تساوي. إذا كانت القضية الأولى مساوية للقضية الثانية هنا إذا ثبتت القضية صحة صدق القضية الثانية ثبت صدق القضية الأولى، أن يكون بين القضية نحق بين القضيتين تساوٍ، تساوٍ مصادق الأول هي نفس مصادق الثاني، وتارة يكون لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى أيضا لأن بينهما نسبة التساوي، فثبوت كذب القضية الثانية يعني يساوي ثبوت كذب القضية الأولى، وتضرب الأمثلة في ذلك كثيرة. إذا هناك أربع أنواع من التلازم بين القضيتين في الاستدلال غير المباشر. قلنا أيضا فيما سبق أو قبل أن ننتقل نقرأ هذا المصدر، قال الاستدلال غير المباشر تعريفه، الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته، إقامة الدليل على لازمة المطلوب، الأمر الملازم للمطلوب لإثبات المطلوب، ليس غرضي هو الملازم وإنما غرض المطلوب. مجال استعماله يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. كيفيته هي أن يعمد أو يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة قضية المطلوب البرهان عليها، فيستدل أو يستدل بالاستدلال المباشر على الأولى ثم ينتقل إلى القضية المطلوبة فيثبت المطلوبة على أساس من الملازمة بين القضيتين. هذه الملازمة كما قلنا إما الملازمة للتناقض بينهما أو للتساوي بينهما، فيكون قد استدل عليها عن طريق غير مباشر. مثاله المطلوب إثبات القضية التالية، الروح موجودة ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على إثباتها عن إحدى طرائق الاستدلال المباشر، لا بد من أن نلتجئ هنا إلى لازمتها وهي الروح غير موجودة، فنبرهن على صدقها أو كذبها لننتهي منه إلى إثبات المطلوب. إن ثبتت أن الروح غير موجودة صادقة فيكون القضية الروح موجودة كاذبة، وإن كانت الروح غير موجودة كاذبة فتكون قضية الروح موجودة صادقة. وحيث قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية الروح غير موجودة، إذن لا بد من صدق القضية الأولى لأن القضية الثانية نقيض الأولى، وكذب إحدى أو أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وهكذا كما سيأتي. التلازم بين القضيتين أو بين قوسين أنواع التلازم بين القضيتين، إلا أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها ما يعني. أولا لزوم صدق قضية ثانية المطلوب بكذب القضية بسبب كذب القضية الأولى المبرهن عليها، لزوم كذب القضية الثانية المطلوب بسبب صدق القضية الأولى المبرهن عليها، لزوم صدق القضية الثانية المطلوب بسبب ولصدق القضية الأولى المبرهن عليها. الرابع والنوع الرابع لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. قلنا أن الأول والثاني أو النوعين الأول والثاني فيما لو كان بين القضيتين تناقض، والثالث والرابع فيما لو كان بين القضيتين تساوي. هذا الفكرة الأساسية لمسألة الاستدلال غير المباشر. أيضا قلنا بأن الاستدلال غير المباشر يكون عبر مجموعة من الطرق، التناقض، عكس المستوي، وعكس النقيض. إذن هذه الطرق سنتعرض لها، تناقض كيف نثبت المطلوب عن طريق الاستدلال غير المباشر بالتناقض أو العكس المستوي أو العكس النقيض. ماذا يراد بالاستدلال من خلال التناقض؟ لاحظوا إذا أثبتنا أن هناك تلازما بين قضيتين
وكانت النسبة بين القضيتين نسبة التناقض، فإن صدق إحدى القضيتين يعني كذب الأخرى، وكذب الأخرى يعني صدق الأولى. وكما قلنا أنه يجري هذا النوع من الاستدلال في القضايا التي يكون بينها تناقض، يعني كما ذكرنا في أنواع التلازم بين القضية بين النوع الأول أو في النوع الأول والنوع الثاني، وهو لزوم صدق القضية الثانية بسبب كذب القضية الأولى، لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى. فإذا إثبات صدق إحدى القضيتين يعني صحة أو صدق القضية الثانية، إثبات كذب القضية الثانية يعني إثبات صحة القضية الأولى. هذا التناقض الذي هو برهان ودليل لإثبات المطلوب يشترط فيه مجموعة من الشروط. شروط لابد أن يكون اتحاد بين القضيتين، يعني تتحد القضيتان في هذه الأمور الثمانية وتختلف في أمرين، تتحد في ثمانية وتختلف في أمرين. أولا شروط الاتحاد أو ما يطلق عليه بالوحدات الثمان، ثمان أمور لابد أن تتحد فيهم فيها القضيتين. الشرط الأول الاتحاد في الموضوع، لابد أن يكون موضوع القضيتين موضوع واحد، لو اختلفت الموضوع لم يتحقق التناقض، لأننا نريد أن نثبت صدق إحدى القضيتين بموضوعها، يعني هذا الموضوع فلان كذا المفيد عالم، لابد أن يكون نفس الموضوع في القضية الثانية. أقول المفيد نقيضه المفيد ليس عالما، إذن اتحاد الموضوع أمر أساسي. الشرط الثاني الاتحاد في المحمول، أيضا لابد أن يكون هناك اتحاد في المحمول، كل ما هنالك أنه كما سيأتينا الاختلاف يكون السلب والإيجاب، يعني المفيد عالم، المفيد موضوع العالم محمول، نقيضه المفيد ليس عالما، لابد أن يكون المحمول نفس الموضوع نفس المحمول في القضية الثانية نفس المحمول في القضية الأولى، العالم هنا والعالم هنا، لكن تختلف السلب والإيجاب. إذن اتحاد الموضوع اتحاد المحمول، اتحاد الزمان عندما أقول المفيد عالم ثم أقول المفيد ليس عالما، لابد أن يكون في زمان واحد، لا أن يكون مقصودي المفيد عالم في آخر حياته والمفيد غير عالم عند ولادته، لا، لابد أن يتحد الزمان. الأولى المفيد عالم في مثلا منتصف حياته، نقيضها المفيد ليس عالما في منتصف حياته. الشرط الرابع الاتحاد في المكان، طبعا هذا الاتحاد في المكان إذا كان في القضية مكان، مثل أن يقول كما جاءنا الأرض مخصبة في الريف لابد أن يكون نقيضها الأرض مخصبة، عفوا الأرض ليست مخصبة في الريف، في الريف. إذن لابد من اتحاد المكان فيما لو وجد المكان، أما لو اختلف المكان نقول الأرض مخصبة في الريف والأرض ليست مخصبة في البادية، هنا لا يمكن تحقق التناقض، لأن نظر الأول في الريف ونظر الثاني في البادية لقد يتصدق القضيتان، نحن نريد قضيتان لا يمكن أن تجتمعان في الصدق والكذب، يعني
كلتا قضيتين صادقتان وكلتاهما كان نريد أنه نأخذ منازمة بين القضيتين. إذن الاتحاد في المكان، اتحاد في الموضوع، اتحاد في المحمول، اتحاد في الزمان، اتحاد في المكان، الاتحاد للشرط الخامس، الاتحاد القوة والفعل. ماذا يراد من القوة والفعل؟ القوة يعني القابلية كما يذكر. طبعا موضوع القوة والفعل في الفلسفة موضوع جدا مفصل جدا، يعني في بداية نهاية الحكمة أتعرض له في مرحلة كاملة، مرحلة القوة والفعل. يراد من القوة القابلية، ويراد من الفعل الحال، الحال الآن. يعني عندما أقول ألفت كتابا، تارة أتحدث ألفت كتابا وأنا بالفعل قد انتهيت من تأليف الكتاب والكتاب أمامي، سيكون هذا حديثي بالفعل، يعني أني الآن قد ألفت الكتاب وانتهيت من تأليفه. وتارة أقول ألفت كتابا مع يعني التحفظ على دقة المثال، أنني لدي القدرة على تأليف الكتاب، لدي القدرة على تأليف الكتاب. مثلا الإنسان يستطيع أن يقول أنا من أهل الجنة أنا في الدنيا، يعني لديه فيه قابلية أن يكون من أهل الجنة، فيه قابلية أن يكون من أهل الجنة. ولذلك عبر الفلاسفة يقولون أن مسير الإنسان هو انتقاله من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. إذا وصل إلى حد الفعلية انتهى إلى كماله وتحقق كماله. الآن يزيد بن معاوية كماله أن يذهب إلى نار جهنم، والحسين بن علي كماله أن يكون سيد شباب أهل الجنة. إذن القوة والفعل، القوة بمعنى القابلية والفعل بمعنى الحال الآن. هنا الشرط الخامس يقول لا بد من الاتحاد في القوة والفعل، بمعنى أن تكون القضية الأولى ناظرة إلى الفعل مثلا، والقضية الثانية ناظرة إلى الفعل. القضية الأولى ناظرة إلى القوة، القضية الثانية ناظرة إلى القوة. عندما أقول مثلا عمار عالم وعمار ليس عالما، هنا هاتان القضيتان عمار عالم، لا بد أن أقصد هل هو بالفعل عالم، حتى تكون القضية المناقضة لها أيضا بالفعل هو ليس بعالم فيتحقق التناقض. أما إذا كنت أقصد عمار عالم بالفعل وعمار أو عالم بالقوة وعمار ليس عالما بالفعل، هنا لا يتحقق التناقض اعتبارا نظر القضية الأولى إلى ما سيقول إليها أو القابلية التي الكامنة في نفسه، والقضية الثانية ناظرة إليه بالفعل الآن هو ليس عالما. إذا لابد من اتحاد بالقوة والفعل. الشرط السادس هو الاتحاد في الكل والجزء. إذا كانت القضية الأولى ناظرة إلى الكل، لابد أن تكون القضية الثانية ناظرة إلى الجزء. مثلا العراق مخصب بعضه، نقيضها العراق ليس مخصبا بعضه. أما لو قلت العراق ليس بمخصب كله، هنا لا تناقض، لأن القضية الأولى ناظرة إلى شيء، والقضية إلى البعض، والقضية الثانية ناظرة إلى الكل، وهنا لا يتحقق التناقض. الاتحاد في الشرط فيما لو كان في القضية شرط. مثلا أقول الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن لم يجتهد، هنا لا يتحقق التناقض. لتحقق تناقض الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن اجتهد، هنا يتحقق التناقض، لأنك تثبت هذا الشرط الواحد، تقول هو شرط في النجاح وهو شرط في عدم النجاح. الاتحاد في الإضافة، بمعنى أنني لابد أن نلاحظ هذا الشيء، مثلا الموضوع أصفه بهذا الوصف بالإضافة وبمقارنة ماذا وبالنظر إلى ماذا. مثلا الأربعة
أو نرجع إلى مثالنا مثلا المفيد عالم بالنسبة لمن تقدم عليه مثلا، والمفيد ليس عالما بالنسبة إلى من سيأتي بعده.
لا يتحقق التناقض،
لابد أن يكون نظري أن هذه الإضافة تتحد إضافة في جهة النظر، فأقول المفيد عالم على من تقدم عليه، والمفيد ليس عالما على من تقدم عليه بالنسبة بالإضافة إلى من تقدم عليه. إذن القضيتان اللتان أريد أن أستعملهما في الاستدلال غير المباشر من خلال التناقض لابد أن تتحدان في هذه الوحدات الثمانية، الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والكل والجزء والشرط والإضافة. لابد أن نلاحظ كل قضية تتوقع في هذه الشروط، هذه الشروط. هذا بالنسبة إلى شروط الاتحاد. شروط الاختلاف شرطان، إذا كان فيهما كم لابد أن تتحدان في الكم، يعني في الكلية والجزئية. هذا يتحدث عن اختلاف، هذه تتحدث عن أمر كلي وهذه تتحدث عن أمر جزئي، لابد أن تختلف. فلو اتفقتا في الكمي في الكلية والجزئية لن تتناقضا، واحدة تنظر إلى الكلي واحدة تنظر إلى الجزئية. وكذلك الاختلاف الثاني الاختلاف في الكيف، السلب والإيجاب، لابد أن تختلفان في السلب والإيجاب. فلو اتفقتا كانت كلتا القضيتين سلبا أو إيجابا لم يتحقق التناقض، لأنه ستكون النتيجة واحدة، ونحن نتحدث عن تناقض بين قضيتين. هذا التناقض بين القضيتين يقتضي اختلاف الكمي، يعني في الكمية في الكل والجزء، واختلاف في الكيف السلبي والإيجاب. إذا تحققت هذه الشروط، شروط الاتحاد وشروط الاختلاف، نخرج بنتيجتين أساسيتين. هذه النتيجة ستتردد علينا كثيرا خصوصا لمن سيقرأ الفلسفة وسيقرأ علم الأصول. النتيجة الأولى أن الموجب الكلية نقيض للسالبة الجزئية، نقيض للسالبة الجزئية. أقول هكذا كل إنسان عالم، نقيضها بعض الإنسان ليس عالما. الموجب الجزئية بعض الإنسان ليس عالم، نعم بعض الإنسان عالم، نقيضها كل لا شيء من الإنسان بعالم. إذن الموجب الكلي نقيض السالبة الجزئية، والموجب الجزئية نقيض السالبة الكلية. هذه نتيجتان مهمتان في مسألة الاستدلال بالتناقض. كيف أستدل بالتناقض؟ عرفت الآن جئت بقضيتين تتحقق فيهما شروط الاتحاد وشروط الاختلاف، كيف أثبت هذا؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة أن أتي بهاتين القضيتين، قضية الأولى ونقيض القضية الأولى. أريد أن أثبت القضية الأولى فآتي بنقيضها مع تحقق هذه الشروط، ثم أقوم بالبرهان على أريد أن أثبت صدق القضية الأولى، أثبت صدق القضية الثانية. إذا ثبت عدم صحة الثانية فيثبت المطلوب في الأولى، أو بعبارة أخرى آتي إلى نقيض القضية المطلوب فأثبت كذبها، إذا ثبت الكذب ثبت صدق القضية الأولى، لأن هناك تناقض بين القضيتين. إذن لابد من تعيين المطلوب، هذه الخطوات لابد من تعيين المطلوب وتعيين النقيض، ملاحظة الشروط، الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه. صدق النقيض إذا كنت أريد أن أثبت كذب القضية التي أريدها، أو أثبت إن أردت أن أثبت صدق القضية التي أريدها فأثبت كذب النقيض. ثم تطبيق قاعدة النقيضين بأن النقيضان لا يجتمعان إذا كانت القضية الثانية، إذا كانت القضية الثانية لدي القضية الأولى وهي المطلوب، ولدي النقيض هو القضية الثانية، فأقول إذا كانت القضية الأولى الثانية صادقة فالقضية الأولى تكون كاذبة، إذا كانت القضية الثانية كاذبة فتكون القضية الأولى صادقة. لماذا؟ لأن القضية الثانية نقيضان ونقيضان لا يجتمعان، لا تصدقان معا، الروح موجودة والروح غير موجودة. فإذا أثبت أن الروح غير موجودة كاذبة فتكون القضية الأولى صحيحة. هذا ما يطلق عليه الاستدلال بالتناقض. نقل هذا المثال. قال طرائق الاستدلال غير المباشر. للاستدلال غير المباشر كما تقدم ثلاث طرائق، هي التناقض، العكس المستوي، وعكس النقيض. الطريق الأول أو الطريقة الأولى التناقض. التناقض هو التلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما كذب الأخرى. مجال استعماله يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني التي ذكرناهما من قبل من أنواع التلازم بين القضيتين، وهما لزوم صدق القضية الثانية وهي المطلوب لكذب القضية الأولى المراهن عليها، لزوم كذب القضية الثانية وهي المطلوب لصدق القضية الأولى المراهن عليها. يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أخرى، وهي ما يلي. شروط الاتحاد تسمى الوحدات الثمانية. الاتحاد في الموضوع، فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لن تتناقضا، مثل علي التلميذ وأحمد ليس بتلميذ، يمكن أن تصدقان معا، يكون علي بالفعل هو تلميذ وأحمد ليس تلميذ، معلم مهندس، هذا ليس لا يحقق التناقض. الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا، مثل زكي تلميذ فزكي ليس بمعلم، صحيح هاتان القضيتان صادقتان أو يمكن أن تكون صادقتين. الاتحاد في الزمان، فلو اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا، مثل الشمس مشرقة في النهار، الشمس ليست بمشرقة في الليل، فالاختلاف الزمانين يمكن أن تصدقان. الاتحاد في المكان، فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا، مثل الأرض مخصبة في الريف، نظره إلى الريف، الأرض ليست مخصبة في البادية، نظره إلى البادية. الاتحاد في القوة والفعل، فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا، مثل محمد ميت بالقوة، محمد ليس بميت بالفعل. هنا اختلفت الأولى ناظرة إلى القوة والثانية ناظرة إلى الفعل. المهم أن نلاحظ القوة والفعل بغض النظر عن النتيجة. كان قوله محمد ميت بالقوة، يعني سيموت، في قابلية الموت. محمد ليس بميت بالفعل، القضية الأولى نفس القضية الثانية، لكن لأن نظره الأول إلى القوة. لكن لو قال محمد ميت بالقوة، محمد ليس بميت بالقوة، هنا يتحقق التناقض. ثالثا الاتحاد في الكل والجزء، فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا، مثل العراق مخصب بعضه، نظره إلى البعض إلى الجزء، العراق ليس بمخصب كله، نظره إلى الكل. هنا الاتحاد في الشرط، فلو اختلفت القضيتان في الشرط لن تتناقضا، مثل الطالب ناجح إن اجتهد، شرطه الاجتهاد، الطالب غير ناجح إن لم يجتهد، الشرط هنا إن لم يجتهد، هنا اختلف الشرط. الاتحاد في الإضافة، فلو اختلفت القضيتان في الإضافة لن تتناقضا، يعني بالإضافة النسبة، يعني النسبة بين هذه هذا الوصف وشيء آخر، مثل الأربعة نصف بالنسبة إلى الثمانية، الأربعة ليست بنصف بالنسبة إلى العشرة. صحيحتان وقضيتان صحيحتان، لأن النسبة والإضافة مختلفة، القضية الأولى بالنسبة إلى الثمانية، القضية الثانية بالنسبة إلى العشرة. شروط الاختلاف، قال ما نستطيع هنا نضع أولا أو رقم واحد الاختلاف في الكم، يعني في الكلية والجزئية. فلو اتفقت القضيتان في الكلية والجزئية لم تتناقضا، مثل بعض المعدن حديد. أنا أتحدث عن الجزئية، جزء بعض المعدن، القضية الثانية بعض المعدن ليس بحديد، أتحدث عن البعض أيضا. فإذا النظر نظره إلى البعض، هنا لابد أن تختلف الكلية. أقول كل معدن حديد، بعض المعدن ليس بحديد، هنا يتحقق التناقض، فإن كلتا القضيتين صادقتان. مثلا مثال آخر، كل حيوان إنسان، نظره إلى الكلية، لا شيء من الحيوان بإنسان، لا شيء من، هنا للتبعيض الجزئية، فإن كلتا القضيتين كاذبتان، فليس كل حيوان إنسان، وليس لا شيء من الحيوان الإنسان. الأمر الثاني الاختلاف في الكيف، الإجابة والسلب. فلو اتفقت القضيتان في الإجابة أو السلب، كلتا القضيتان كانتا سالبتين أو موجبتين، ولا لا يتحقق، لابد أن تكون إحدى القضيتان سالبة والأخرى موجبة. مثل كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، لابد أن تكون هكذا، كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ليس بناطقا، لأن كلتا القضيتين صادقتان. مثال آخر، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، كل إنسان ليس بحيوان، هنا أيضا واضح لهما متفقتان في الشأن، لأن كلتا القضيتين صادقتان. نتائج الاختلاف، وفي ضوءه تكون نتائج الاختلاف كالآتي: أولا الموجب الكلية نقيض السالبة الجزئية، هذا قاعدة لا بد أن نحفظها، الموجب الكلية نقيضها سالبة جزئية. الآن يأتي كيف نمثل لها، فقط الإنسان يفكر فيه. الموجب الجزئية نقيض السالبة الكلية، لدي موجب جزئية المطلوب، إذا كانت القضية المطلوبة موجب جزئية فآتي بسالبة كلية فتكون نقيضها. متى توفرت هذه الشروط المذكورة بأجمعها في القضيتين لا بد من أن تتناقضا، مثل الآن بيأتي لاحظوا موجبة كلية، الآن كل إنسان حيوان، أريد أن أثبت أن كل إنسان حيوان، بمجرد أن أقول كل إنسان حيوان يعني هذه موجبة كلية، نقيضها سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان، هذا نقيضه، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. الآن الموجبة الجزئية مطلوب هو موجبة جزئية، أريد أن أثبت بعض الطلاب ناجحون، هذه موجبة كلية، أريد أن أتي بنقيضها فأتي بسالبة كلية، أقول لا شيء من الطلاب بناجحين، لا شيء من الطلاب بناجحين. إذن إذا لا بد أن نحفظ هاتين القاعدتين. الآن كيفية الاستدلال بالتناقض، يعني الخطوات العملية هي أن يعمل المستدل إلى نقيض القضية المطلوب البرهان عليها، لدي هذه القضية آتي بنقيضها، فيبرهن المستدل على صدقها أو كذبها، هنا احتمالات، فإذا ثبت صدق القضية النقيض بالبرهان يطبق عليها قاعدة النقيضين، ثبت أن القضية الثانية النقيض صادقة فتكون القضية الأولى كاذبة، يطبق عليها قاعدة النقيضين، وهي النقيضان القضية الأولى المطلوبة والقضية الثانية لا يصدقان معا، يستحيل أن تكون صادقتين ولا يكذبان معا. يعني إذا كانت القضية الثانية ثبت أنها صادقة فالقضية الأولى كاذبة، إذا ثبت أن القضية الثانية كاذبة فالقضية الأولى صادقة. هذا الاحتمال الأول، إذا ثبت صدق القضية النقيض وإذا ثبت كذب القضية النقيض ينتج بعد تطبيق قاعدة النقيضين صدق القضية المطلوب أو القضية المطلوبة. مثال: لا شيء من الأرواح بموجودة، لا شيء من الأرواح بموجودة. المطلوب إثبات صدق القضية أو كذبها، والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب صعب. أني أثبت أن لا شيء من الأرواح بموجودة هذا صعب، فينتقل أريد أن أثبت، لاحظوا أثبت هل هذه القضية صادقة أو كاذبة، لا أعلم هل هي صادقة أو كاذبة، فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر وهي طريقة التناقض، فيقول المطلوب لا شيء من الأرواح بموجود، هذا المطلوب هل هذه صادقة أو كاذبة؟ أتساءل، لا بد أن أتي بنقيضها، هذه القضية لا شيء من الأرواح بموجود، نقيضها بعض الأرواح موجود، لا شيء من الأرواح بموجود موجود شاربة كلية، نقيضها موجبة جزئية، بعض الأرواح موجودة. أتي إلى الاستدلال، إذا عينت المطلوب عينت النقيض، الخطوة الثالثة الاستدلال، وقد ثبت بالبرهان في محله صدق النقيض وهو بعض الأرواح موجودة، بعض الأرواح موجودة ثبت في الفلسفة أنها صادقة، يوجد بعض الأرواح موجودة وهو بعض الأرواح موجودة، فلا بد وأن يكذب المطلوب وهو لا شيء من الأرواح بموجودة. لماذا؟ لأن النقيضين لا يصدقان معا، لا يمكن أن تكون لا شيء من الأرواح موجودة، لا شيء من الأرواح موجودة صادقة وبعض الأرواح موجودة صادقة، هما نقيضان، ولا يمكن أن يكون المطلوب أيضا كاذبا، يعني لا شيء من الأرواح موجودة كاذبة والنقيض بعض الأرواح موجودة كاذبة، نعم لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يصدقان معا، فإذا صدق إحداهما كذبا أو كذبا آخر كذبا آخر، وقد صدق النقيض وهو بعض الأرواح موجود فلا بد وأن يكذب المطلوب. النتيجة كذب هذه القضية لا شيء من الأرواح، هنا خطأ مطبع عندي، لا شيء من الأرواح بموجودة، هذه القضية سألني سائل هل لا شيء من الأرواح بموجودة صادقة أو كاذبة، بعد أن قمت في عملية الاستدلال غير مباشر تبين لي أن هذه القضية كاذبة. الخلاصة، الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتناقض هي ما يلي: تعيين المطلوب، تعيين النقيض، الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه، تطبيق قاعدة النقيضين، ومن ثم نخرج بالنتيجة. هذا تمام الحديث حول القاعدة أو الاستدلال الأول أو الطريق الأول للاستدلال غير مباشر وهو من خلال التناقض. طبعا هذه المباحث، هذه المباحث مباحث تطبيقية، الآن هو أعطاني قاعدة، أعطاني الخطوات، لكن لا بد من الممارسة، لا بد من محاولة الاستدلال بالنقيض استدلالا يعني مباشريا، يباشر الإنسان هذا النوع من الاستدلال حتى تتحصل لديه أو عنده هذه الملكة. هذا تمام الحديث، وإن شاء الله يأتي بقية الحديث. الحمد لله رب العالمين.